بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. أخذنا في الدرس السابق بعض المسائل التي تتعلق بتكفين الميت، وفي مما تقدم إحسان كفن. وما معنى إحسان الكفن؟ أن يكون ساترا لجميع البلد. ومن إحسان الكفن قلنا أن يكون فعصوتك أبيض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا في أموتكم فإنها من خير ثيابكم. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: كفنا في ثلاثة أثواب بيض. قبل هذا قلنا هذه البيض يستحب أن يكون أحدها حبرة. ما معنى الحبرة؟ الأبيض الذي يكون فيه خطوط حمر. ولا إشكال في الحث على البياض وفي التكفين بماذا؟ بالحبرة. فإما أن يكون الأغلب عليه البياض فيصدق أنه أبيض، وإما أن يكون واحد منها حبرة والبقية بيضاء. هل يجوز أن يجهز الإنسان كفنه وهو حي؟ الصحيح أنه يجوز، فقال: جهز ذاك الرجل، ولم ينكر على النبي صلى الله عليه وسلم، وفعله من؟ أبو بكر الصديق، حدد كفنه من ثيابه. الرجل هذا الذي قال: يا رسول الله اكسنيها ما أحسنها، جاء في بعض الروايات أنه عبد الرحمن بن عوف، يحتاج مزيد في سنده، ذكره بعض الشراح. طيب نواصل نقرأ. ذكر الشوكاني رحمه الله بعد ذلك الشهيد، وأنه يكفن في ثيابه التي قتل فيها. طيب، هذه المسألة هي: هل ينزع على الشهيد شيء مما مات وهو عليه؟ نستطيع أن نجعلها على ثلاثة أحوال هذه المسألة. الحال الأول: ما يكون عليه من الحديد أو الجلود كالسلاح، حديد أو لان الرصاص، كأن تكون عليه في جعبة، وكذلك الجلود التي تكون عليه تقيه من ضربات السيوف وطعن الرماح. فهذه نقل النووي رحمه الله الإجماع على أنها تنزع. قال في شرح المهذب الخامس صفحة 63 و100، قال: وأجمع العلماء على أن الحديد والجلود ينزع عنه، على أن الحديد والجلود ينزع عنه. فهذه الحالة الأولى. الحالة الثانية ثيابه العادية التي هي من لباس عامة الناس كقميص أو إزار ورداء ونحوها، فهذه قال ابن قدام رحمه الله لا نعلم خلافا أنه يدفن فيها، أي لا تنزع عنه. في المغني الثالث في صفحة 71 و400 قال أما دفنه بثيابه فلا نعلم فيه خلافا. الحالة الثالثة ما عدا ذلك، من اللباس الذي هو ليس من لباس عامة الناس في العادة، لا يكون من لباس عامة الناس في العادة كالفرو والخف، كما مثل العلماء الفرو هي الثياب الغليظة التي تلبس للبرد، والخف الذي يكون عليه، فهذه فيها قولان للعلماء. القول الأول أنها تنزع عنه، وهذا قول الجمهور، قال أبي حنيفة والشافعي وأحمد أنها تنزع عنه. والقول الثاني أنها لا تنزع عنه بل يدفن فيها، وهذا مذهب الإمام مالك. واختاره العلامة الألباني في أحكام الجنائز صفحة 80 قال ولا يجوز نزع ثياب الشهيد التي قتل فيها بل يدفن وهي عليه. ولا يجوز نزع ثياب الشهيد التي قتل فيها، يقول كل الثياب، بل يدفن وهي عليه. وصلى بالحديث الذي تقدم معنا حديث عبد الله بن ثعلبة زملوهم في ثيابهم. تقدم معنا الحديث هذا، ما حاله؟ ها؟ نعم فيه اضطراب. قد روي بزملوهم في دمائهم من طرق أقوى من الطرق التي فيها زملهم في ثيابهم، لكن أيضا استدلوا على هذا بحديث جابر في صحيح البخاري وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أي في شهداء أحد أن يدفنوا في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم، أمر أن يدفنوا بدمائهم. وهذا القول الثاني أرجح، قول الإمام مالك أن لا تنزع عنه لحديث جابر حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفنوا في دمائهم، قد يقول قائل لم يقل بثياب إنما قال بدمائهم، وهذا قد يفهم منه أنهم ماذا؟ أنهم لا يغسلون، ولكن الثياب تنزع عنه. قد يورد هذا الإيراد، ولكن ظاهر الدفن بالدماء أنه مع ماذا؟ مع الثياب. فعلى هذا لا ينزع عن الشهيد إلا ماذا؟ إلا الحديد وأمثال من الجلود. الآن الميت لو مات وعنده مسدس وعنده جعبة على صدره فيها رصاص وعنده خنجر مثلا، هل تنزع عن هذه الأشياء؟ نعم، هذه الجعبة تزال، كذلك المسدس أو الحديد من الخنجر ونحوه. لو لبس ثيابا للبرد كالأكوات هذه والصوف، الصحيح ماذا؟ أنها لا تنزع عنه بل يدفن فيها. قال العلماء وهكذا كل حديد كان يكون على يده ساعة، أو نحوه مما قد يكون ثمينا خاتما، فإنها تنزع عنه. على أنه ينبه أن لبس الحديد من أي شيء قد كرهه بعض العلماء، حتى نبهوا في مسألة الساعة ونحوها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديد حلية أهل النار، حديث عبد الله بن عمرو. ثم ذكر الشوكاني مسألة تليها، وهي تطيب بدن الميت وكفنه. ما حال حديث أجمرتم الميت فأجمروا ثلاثا؟ تقدم معنا أنه ظاهر إسناده الصحة، ولكن قال ابن معين لم يرفعه إلا يحيى بن آدم، ولا أظنه إلا غلطا. لكن يغني عن قوله في المحرم ولا تمسوه بطيب، دليل على أن غيره ماذا؟ يمس بالطيب. في المغني لابن قدامة الثالث في صفحة 82 و300 قال رحمه الله عند قول الخرقي قال وينشفه بثوب ويجمر أكفانه، قال ومعنى تجمير أكفانه تبخيرها بالعود، وأضحل الجمر توضع يضع عليه البخور ثم يبخر تلك الكفن، وهو أن يترك العود على النار في مجمر ثم يبخر به الكفن حتى تعبق رائحته ويطيب، ويكون ذلك بعد أن يرش عليه ماء الورد لتعلق الرائحة به، يعني يقول البخور إذا صادف الثوب ما زال فيه بللا تعلق به رائحته. وقد روي عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جمرتم الميت فجمروا ثلاثة. وأوصى أبو سعيد وابن عمر وابن عباس أن تجمر أكفانهم بالعود، وقال أبو هريرة يجمر الميت، ولأن هذا عادة الحي عند غسله وتجمير ثيابه أن يجمر بالطيب والعود، فكذلك الميت. هذه الآثار التي أشار إليها أوصى أبو سعيد وابن عمر، ذكر منها جملة ابن المنذر رحمه الله في الأوسط، وكثير منها أسانيدها صحيحة في المجلد الخامس من الأوسط صفحة 95 و300. قال ذكر استعمال المسك في حنوط الميت الكفن. واختلفوا في استعمال المسك في حنوط الميت أو الحنوط هو ماذا؟ الطيب الذي يطيب بناه. فكان ابن عمر يطيب الميت بالمسك وجعل في حنوط أنس صرة من مسك. ذكر الآثار عن ابن عمر إسناده صحيح أنه كان يطيب الميت بالمسك يذره عليه ذرا. وفي رواية أخرى أن ابن عمر كان يتتبع مغابن الميت ومرافقه بالمسك. المغابن كالإبطين وخلف الركبتين وأمثالها. وذكر آثارا عن علي وأنس وسلمان. قال وممن رأى أن الميت يطيب بالمسك محمد بن سيرين والشافعي وأحمد وإسحاق. وكذلك نقول غير بن المنذر محمد بن سيرين ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق واختاره ابن المنذر. قال وفي أمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تأخذ عند اغتسالها من المحيض فرصة ممسكة، فرصة قطعة من الثياب والقطن، دليل على طهارة المسك مع ما رويناه عنه أنه قال أطيب الطيب المسك. قال وجاء كراهته عن عطاء والحسن ومجاهد. قال قد روينا عن عطاء والحسن ومجاهد أنهم كرهوا ذلك. قال وكل من نحفظ عنه من أهل العلم يستحبون إجمار ثياب الميت، يعني كالإجماع بين العلماء أنه يستحب تطيب كفنه وأيضا يطيب هو. قال أبو بكر ابن المنذر وأحب أن يبدأ فيجعل الكافور على مساجد الميت، مساجد مواضع السجود، جبهته وأنفه وراحتيه وركبتيه وصدور قدميه. فالحاصل من هذا أنه يستحب تطيب كفن الميت وتطيب الميت عند عامة العلماء، ويدل عليه حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المحرم ولا تمسوه طيبا، فهو دليل على أن غير المحرم يمس الطيب ويطيب، وأن هذا هو كان المعلوم عندهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تطيب الميت. هذه المسألة التي ذكر الشوكاني في مسألة الكفن. بقي ما هي الصفة الكاملة لتكفين الميت وكيف يكون ذلك؟ نقرأه من كلام ابن قدام رحمه الله كما لخصنا صفة غسله كذلك صفة تكفينه في صفحة 84 و300. يبدأ أولا ببسط الثلاث اللفائف، فيأخذ أحسنها وأوسعها فيجعلها الأولى، أي مما يقابل الأرض لا مما يقابل الميت. يأخذ أحسن، لماذا؟ لأنها ستكون هي ماذا؟ الظاهرة والعليا، فيأخذ أحسنها وأوسعها فيجعلها الأولى، ثم يبسط الثانية التي تليها في الحسن والسعة، ويبسط الثالثة التي تليها. أصحاب الكتاب هذا في كتاب تحت، أصحاب الكتاب الأمر الثاني أن يجعل بين هذه الأكفان طيبا، إن استطاع أن يبخرها أولا كلها بخرها، فإن لم يكن ذلك واستطاع أن يجعل بينها طيبا فعل ذلك، يضع الأولى ويطيبها رحمه الله، ثم الثانية ويطيبها، ثم الثالثة يجعل عليها الطيب. ثالثا يحمل الميت من المكان الذي غسله فيه مستورا بثوب، يحمله ساترا لعورته، فيضعه على تلك الأكفان التي بسطها مستلقيا على ظهره، ويراعي أن يكون الكفن زائدا من جهة رأسه شيئا ومن جهة رجليه حتى يتمكن من عقده بعد ذلك. الذي يليه إذا وضع يطيبه، تتبع المغابن هذا جاء من فعل ابن عمر، وكثير من أهل العلم يذكر أن يوضع في مواضع السجود، ولا أعلم فيه دليلا صريحا، ولكن لو فعل ذلك يطيبه في سائر جسده، وإذا عمل في مغابنه كما جاء عن ابن عمر التي هي مصدر انبعاث رائحة ليست طيبة فعل. الذي يليه يأخذ اللفافة التي في الجهة اليمنى، فيلفها على الميت، وعند ذلك يخرج ماذا؟ السترة التي حامل الميت وهو ماذا؟ مستورا بها، لأنه قد غطاه، فإذا قد غطاه أخرج السترة التي ستره بها، ثم يأخذ الجهة اليسرى من تلك اللفافة ويثنيها على الميت. لماذا قلنا يبدأ باليمنى؟ ها؟ لأنه إذا جعلنا اليسرى هي الأولى أخذنا ثم أخذنا اليمنى عليها، إذا وضع على شقه الأيمن في القبر ماذا؟ تسقط. ولكن لو بدأنا بها تكون اليسرى ماذا؟ قد غطتها وأمسكتها عن السقوط. وهكذا الثانية والثالثة، يبدأ باليمنى فيلفها على الميت إلى الجانب الأيسر ثم يأخذ اليسرى. بعد ذلك يأخذ أطراف الكفن من جهة رأسه وجهة رجليه فيجمعها ويعقد عليها، فإن هذا غالبا إذا لم تعقد تنحل وتنفخ، فيعقدها أحسن حتى تحفظ. وهكذا إن رأى أن جهة يدي الميت أو رجليه تحتاج إلى عقد حتى يضم جسده عقد ذلك، يجعل عليه عقد حتى لا يكون جسده منتشرا. ولا يخرق الكفن، بعض أهل العلم استحب تخريق الكفن، قال فيها حديث فيها ضعف. بعضهم يذكر في هذا المسائل يقول إن خرق الأكفان يخرق، لا يخرقها كلها من جهة واحدة، بل يخرق الأولى من جهة والثانية من جهة والثالثة من جهة حتى لا تتقابل هذه الخروق فيكشف شيء من جسد الميت، ولا يستحب تخريق الكفن أصلا. هذه صفة تكفين الميت. ما يتحرى بعض الناس من جعل خرقة عليه خضراء أو مكتوب فيها أسماء الله الحسنى أو آيات الكرسي، آيات الكرسي أو نحوها، هذا من السنة، هذا من المحدثات، بل في امتهال للقرآن والأسماء الله، ربما يجعل بعضها عند رجلي الميت، وربما على القبر يحصل لها امتهان. زد على ذلك أن هذه الخرق الخضراء قد تكون شعارا لبعض أهل البدع، ثم انتقل الشوكاني رحمه الله إلى الصلاة على الميت، وشيت إن شاء الله. في درس آتي نقرأ ما ذكره. قال أخنا: هل ينزع عنه ما يكون على جسد الميت من واقي الرصاص؟ هذا الواقي مثل الجلود، وربما يكون فيه حديد، هذا الواقي بعضه فيه حديد فينزع عنه، وقد نقل النووي رحمه الله الإجماع على ذلك. أخ يقول هل تضم يد الميت أم يجعلها مرسلة؟ إن كان قصده الضم إلى صدره لا فلا تضم، بل يجعلها عن جنب الميت. فلا تضم إلى صدره بل يرسلها عن يمينه وشماله. بعضهم يجعلها تحت خده، ما في دليل على هذا، النائم في الدنيا. ها ها، على حاله، اذا كان قد تصلب الجسم يبس من طول التأخير يبقى على حاله، فإنه ربما إذا جاء يصلحه ربما يكسر بعض عظامه، فلا يفعل ذلك بل يجعله كما هو. يقول أخ هل فتح على قبره على وجهه في القبر من السنة؟ سيأتي إن شاء الله في الدفن. قال أخ بعض الموتى الذين يقتلون في بعض المعارك يكفنون في أعلام الدول، وهذا من المخالفات. من المخالفات ومن التعصب أن يكفن في العلم. النبي صلى الله عليه وسلم حث على الأبيض في اللباس والكفن، وكفن بذلك عليه الصلاة والسلام. بقي نزع الثياب التي مات فيها التي ذكرنا قبل أيام. ظاهر الحديث حديث الصحيحين، وأن باب الفايل النووي في رياض الصالحين ذكره عن من؟ عن أبي موسى، وكنا نحفظ عن أبي موسى، وفي الصحيحين عن أبي بردة ابن أبي موسى وليس عن أبي موسى، عن أبي بردة ابن أبي موسى قال أخرجت لنا عائشة إزارا وكساء غليظا، فقالت قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين. جاء في حديث لعائشة في مسند أحمد والسنن ومن طريق الوليد بن مسلم عن الزهري، وقد صرح الوليد بن مسلم عند أحمد والبيهقي، فظاهر الحديث أنه صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة وضعت عليه هذه الذي سجي فيه بثوب حبرة، وكانت عليه حلة وإزار، قال ثم نزعت عنه، وما جعل عليه من الحلة والإزار نزعت عنه. فظاهر هذه الأدلة أنهم لما كفنوه نزعوا عن الثياب التي مات فيها، وإنما في حال تغسيله غسلوا بثيابه لما أتاهم من الهاتف الذي سمعوا من جانب الدار ولم يروا شيئا، فغسلوا في ثيابه، ثم ما وضع عليه من ثياب نزع. حديث عائشة نسيت لفظة، قد كنت أردنا أن نذكره في الدرس الماضي في يوم الأربعاء وغفلنا عنه، هو حديث في مسند أحمد وغيره، أن الحلة وهذا الثوب الحبرة وحلة وإزار التي كانت وضعت على النبي صلى الله عليه وسلم قالت ثم نزعت عنه، وكفن في ثلاثة أثواب بير سحولية، أخي يقول هل تنزع الأحذية الكبيرة من الشهيد؟ هذه الأحذية الكبيرة التي هي يلبسها العساكر هي من الجلود، وقد تقدم أن النووي نقل ماذا؟ الإجماع أن الجلود تنزع عنه. فهذه النعال الكبيرة التي هي الجزمات الكبيرة غالبا يأتي فيها حديد ويكون فيها تنزع عنه، لكن لو كان عليه خف فلا ينزع الخف. قال إذا مات إنسان في الجبهة في القتال واحتاج إلى كفن الدولة هل يكفن بذلك؟ نعم يكفن بذلك، ما دام أن هناك كفن من دولة مسلمة يكفن. قال بعضهم يرمي على القبر حناء ويقول الحناء من شجر الجنة، لا ما عدا هذا دليل، هذا من المخالفات أيضا، سيأتي إن شاء الله تنبيه على بعض المخالفات.